السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس حجة لنا عند الله يوم القيامة، وأن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه. كلمتنا في هذه الليلة حول خلق عظيم من الأخلاق التي نبه عليها ديننا، بل رب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه رضي الله عنهم، وهو علو الهمة. وعلو الهمة خلق نبيل، خلق فاضل ترغب فيه كل النفوس التي بنى الله عز وجل عليها بالخير، ويمدح المرء بعلو همته. وعلو الهمة يشمل جميع الأمور، سواء كان في همته في طلب العلم أو في الأخلاق الفاضلة. فالإنسان الذي يكون صاحب همة عالية في الأخلاق مثلا، ينظر إلى أحسن الأخلاق فيفعلها، وإلى أقبحها أو أسوأها فيتركها، فتجده يتخلق بالأخلاق التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ويحرص عليها أشد الحرص. ولذلك نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا الأمر العظيم في أحاديث كثيرة كما سيأتي، وأن العلماء ركزوا على هذه القضية لأنه بعلو همته يحصل على جميع الفضائل، وكلما ارتفعت همته كلما ارتفعت الفضائل التي يتصف بها أو يفعلها، وكلما نزلت الهمة كلما ابتعد عن الفضائل وارتكب بعض الرذائل. الهمة العالية، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ومعالي الأمور يعني مرتفع منها، فمعالي الأمور من الأخلاق الحسنة يحبها الله عز وجل، ويكره سفسافها يعني ما كان نازلا منها مما لا يحبه الله عز وجل من كذب أو غيبة أو نميمة أو فحش أو غير ذلك من الأخلاق السيئة. كما أن الله عز وجل يحب الأخلاق الحسنة كالصدق والوفاء وغير ذلك من الأخلاق التي يحبها الله عز وجل، والتي وصفها اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما جاء في تنبيه النبي على علو الهمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. انظروا إلى همة النبي عليه الصلاة والسلام، سألوا لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال العلماء كما جاء في تفسيره عليه الصلاة والسلام أنه فسر هذه الآية كما في الترمذي وغيره، أنه قال المقام المحمود هي الشفاعة العظمى. فالمقام المحمود لا ينبغي أن يكون إلا لعبد من عباد الله عز وجل، يعني في هذه المليارات من البشر هي فقط لرجل واحد، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمت همته وارتفعت فرغب أن يكون هو ذاك الرجل. ما قال إبراهيم موجود عليه السلام، أو موسى أو عيسى أو نوح أو آدم أو غيره من الأنبياء الذين قد قتل بعضهم وبعضهم أوذي أذن عظيمة، إنما قال أرجو أن أكون أنا هو. فإذا كان ثمة منزلة يتنافس عليها الناس فتنافس معهم عليها وكن أنت صاحب هذه المنزلة. فلو فرضنا أنه سيكون إمام للمسلمين يقتدي به المسلمون ويتبعون هديه ويسيرون خلفه فيرشدهم إلى الصواب، كن أنت ذاك الرجل. كما جاء في قصة ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت أنا وصاحب لي أنصاري، فقلت له: هلما نطلب العلم ونأخذ عن أصحاب رسول الله. فقال: عجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفي القوم مثل أبي بكر وعمر وعثمان؟ يعني فعلا من الذي سيسأل ابن عباس وموجود عمر أو موجود الصديق أو موجود عثمان أو علي أو كبار الصحابة؟ من سيسأل ابن عباس؟ لكن ابن عباس ما ينظر إلى هذه اللحظة، ينظر إلى ما بعدها. يقول: فذهبت أسأل الصحابة، يسأل الصحابة ويسأل عن الأحاديث التي فاتته، وهو كان صغير رضي الله عنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وترك صاحبي الأنصاري ترك، كيف يسأل الناس ويستفتيهم وهو يريد أن يسأل الناس بعد ذلك وفي الناس مثل هؤلاء الخلفاء الراشدين وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فكان الأنصاري يقول: ما أعقل ابن عباس، كان الناس يأتون إلى ابن عباس فيستفتونه، ذهب كبار الصحابة فلم يبقى إلا صغارا، فاحتاج الناس إلى علم ابن عباس، فكان حبرا من أحبار هذه الأمة، فأصبح إمام من الأئمة الذين يقتدى بهم. لو كان ابن عباس يقول أنا من يحتاج لي وأنا لن أكون إمام ولن أكون عالم، فلا أظن الناس يحتاجوني، وترك العلم، ما وصل إلى هذه المنزلة التي أصبح فيها إماما وحبرا من أحبار هذه الأمة. وتأمل أيضا في قصة النبي عليه الصلاة والسلام، خبر النبي عليه الصلاة والسلام ما قال: لأني أخذ أحدكم أحبلا فيحتطب بها، خير الله من يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لماذا؟ لأن همة الإنسان تسمو به أن يسأل الناس فيمنعه الناس أو يعطيه الناس، قد يعطيك هذا والآخر يقول لك لا أعطيك ويمنعك. لكن لو أنك ذهبت فاحتطبت وبعت، ليس لأحد من خلق الله عليك منه. وهذا هو العلو في الهمة، أن حتى في الطعام والشراب لا يحتاج إلى الناس، إنما يحتاج إلى جهده هو، فيبذل هذا الجهد حتى يصل إلى هذه المنزلة. وانظر إلى الصحابي الذي جاء بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: سلني ماذا تريد؟ ما قال أريد شاة أو بعيرا أو مالا أو منصبا أو غير ذلك، قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. يعني انظروا إلى همة هذا الصحابي، هذه فرصة الآن فتحت لك، سأل الرسول ما تريد، فما ذكر في شيء من الدنيا، لأن همته كانت تريد ما عند الله عز وجل، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. وقد يقول قائل: مرافقة النبي أمر صعب، لكن يرضى بالجنة. لكنه هو همته علت، فأراد أن يكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فانظر إلى همة هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه حينما يرغب أن يكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألتم الله فاسألوه فردوس الأعلى. لماذا لم يقل اسألوه الجنة؟ فردوس الأعلى هي أعلى الجنان، جعلنا الله وإياكم من أهلها، أعلى الجنان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: لا ترضى أن تكون فقط من أهل الجنة، إنما اطمع أن تكون أعلى الجنان. فهكذا يربي النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم. ولذلك الهمم تتفاوت كما يقول ابن القيم، فهمة حائمة حول العرش، وهمة حائمة حول الأنتان والحش. في إنسان تفكيره في الجنة وفي أعلى الجنان، فيطمع أن يعطيها الله عز وجل أعلى الدرجات وأعلى المنازل، مثل هذا الصحابي يقول: أسألك مرافقتك في الجنة. وآخر همته دائرة حول الأنتان والحش، يعني فقط يفكر في الدنيا والقدرات جلكم الله، ولا يفكر فيما عند الله عز وجل. فالناس يقول ابن القيم: فلله ما أعظم الهمم. الهمم تتفاوت، بعض الناس همة عظيمة ولا يقطعك من الهمة شيء، وإنما الرغبة عندك والسعي عندك هو الذي يوصلك إلى أعلى الهمم. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول في مدارج السالكين، يقول: وأعلى الهمم همة اتصلت بالحق سبحانه وتعالى طلبا وقصدا. هذه أعلى الهمم، الهمة التي تتصل بالله عز وجل طلبا، يطلب ما عند الله فيتجده يفعل أفعال البر والصلاح والعبادة والتقوى ونحو ذلك، حتى توصله إلى الله سبحانه وتعالى طلبا وقصدا، فتجده يفعل ويقصد ما يريد، يقصد ما عند الله سبحانه وتعالى. وأوصلت الخلق إليه دعوة ونصحا. يقول هذه أعلى الهمم. أي همة؟ الهمة التي تطلب ما عند الله عز وجل فتفعل الفعل وتقصد ما عند الله عز وجل، والهمة التي تأخذ الناس فتوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى. يقول هذا أعلى الهمم. ولذلك هذه همة من؟ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ذريني أتعبد ربي يا عائشة، ينشغل في العبادة والطاعة، فإذا فرغت فانصب. انصب في ماذا؟ في العبادة. فرغت من الدعوة، اشتغل بعبادة ربك جل وعلا، حتى كان يقوم وتتفطق قدمه عليه الصلاة والسلام، ثم إذا أصبح دعا الناس وكرر عليهم الدعوة وأرشدهم إلى الله عز وجل وتلطف بهم في النصيحة وصبر على أذيتهم وعلى سبهم وشتمهم وطعنهم وانتقاصهم، حتى يوصل الناس إلى الله عز وجل. ثم دخل الناس في دين الله أفواجا من حسن معاملته وحسن قصده عليه الصلاة والسلام. هذه أعلى الهمم، هذه الهمة، همة الأنبياء والرسل. ثم من تبع الأنبياء والرسل من الصالحين والعلماء، هذه همتهم أنهم يتعلمون العلم ويعلمون الناس. ولذلك أول واجب على الإنسان، اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربعة مسائل: الأولى العلم، والثانية العمل، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. ودليل ذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني يعلم ثم يعمل ثم يدعو الناس ويرشد الناس إلى الله عز وجل، فهذا أعلى الناس همة، أعلى الناس همة الذي يوصل الناس إلى طاعة الله عز وجل. يقول ابن القيم والعامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسنه، هذه قيمة المرء ما يحسنه من الأمور هذه قيمته. قال والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلبه وليس ما يحسنه، لأنه ما يتوقف عند الفعل اللي الآن يفعله، لا يبحث إلى فعل آخر، أني أريد أصبح مثلا عالم، أريد أن أصبح مثلا في الوظيفة الأمر الفلاني، فتجده همة إلى مطلوبه فتجده يجتهد ويوصل الليل بالنهار حتى يصل إلى مراده، يوصل إلى مراده. قال وخاصة الخاصة تقول همة المرء إلى مطلوبه، هذه همة المرء توصل إلى هذا المطلوب العظيم. قال فهذا من كلام ابن القيم رحمه الله في أهمية الهمة. الليلة معنا الكلام على علو الهمة، ليس في قضية الأخلاق أو غير ذلك من الأمور، إنما معنا قضية العلم. الإنسان لابد أن تكون عنده همة في طلب العلم، وأنه لا يشبع من طلب العلم بل يجتهد الليل والنهار، فإنه إذا اجتهد أوصله الله عز وجل إلى ما يريد، وذلك أن العلم من أشرف ما يطلبه المرء. يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذا من رفعة العلماء أنهم هم أهل الخشية. ولذلك يقول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم. شهدوا على ماذا الملائكة والعلماء؟ شهدوا على وحدانية الله عز وجل. ولذلك يقول ابن القيم في مفتاح دار السعادة قال واستشهد العلماء على أعظم مشهود، دليل على عدالة العلماء وعلى فضلهم وعلو منزلتهم. لما الآن أنت مثلا في قضية تريد شهادة أحد، من تستشهد؟ تستشهد الرجل الذي يعرف المسألة على أكمل وجه، ما تستشهد أي أحد من الشارع، تأتي بالرجل تقول هذا شاهدي يعرف القضية والمسألة التي أنا فيها حتى يشهد لك. الآن الله عز وجل استشهد من؟ صنفين، الملائكة وأولو العلم، فدل على فضل العلماء أنهم الذين رضي الله بشهادتهم ولم يرضى بشهادة أحد من الناس مهما كانت منزلته، فلم يستشهد أصحاب المال ولا أصحاب الدنيا ولا أصحاب الجاه، إنما استشهد العلماء لفضلهم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام فضل العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فقط الطريق الذي تسلك إلى طلب العلم يكون طريق إلى الجنة. وأن الملائكة والحيتان والنمل تستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع، هو ماذا يصنع؟ هو جالس يتعلم العلم، يتعلم العلم فيرفع عن نفسه الجهل فيتعلم دينه، ثم بعد ذلك يعمل بهذا العلم الذي تعلمه ثم يعلم الناس هذا الدين فتكون منفعته أعظم. ولذلك يقول العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلماء على العباد كفضلي على أدناكم. لماذا؟ قالوا وفضل العالم عظيم، قالوا لأن العالم منفعته متعدية والعابد منفعته لنفسه، يعني أنت لو جلست الليل كله تصلي من المسلمين استفاد من صلاتك؟ ما حد استفاد ولا حتى علم مسألة، فائدتك لك تؤجر عليها أجرا عظيما وهذا خير عظيم لك، لكن لما تجلس مثلا في مسجد فتعلم الناس لمدة 5 دقائق مثلا صفة الوضوء واستمع عليك 20 أو 50 أو 100 أو 200، من الذي استفاد؟ هؤلاء الذين حضروا، لعل رجلا منهم لا يحسن الوضوء فعلمته الوضوء، لعل رجلا منهم لا يحسن الصلاة فعلمته الصلاة، فكان الأجر العظيم عند الله عز وجل في العلم وليس في العبادة. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله أفضل العبادات، أفضل ما يفعله المرء بعد الفرض طلب العلم. يعني إذا كان عندك فرض مثل الصلاة وعندك الآن نفل مثل صلاة الوتر أي صلاة تتنفل بها لو قيام الليل، فأيهما أفضل أن تقوم الليل أو تطلب العلم؟ يقول طلبك للعلم أفضل من قيام الليل. طيب أنا جالس فاتح كتاب وأقرأ ومشغل المكيف وكل شيء أنا أشرب ماي ولا أكل ما أشتهيه، وذاك رجل قام على قدميه حتى كادت قدماه تتفطران وأنا أفضل منه، نعم أنت أفضل منه،
لما تقدم أن نفعك متعد ونفعه على نفسه، فأنت الآن أصبحت منفعتك عظيمة. الآن أبو هريرة رضي الله عنه كم واحد من استفاد من علمه؟ هذه الأحاديث التي يرويها آلاف الناس، ملايين الناس استفادوا من رواية أبي هريرة للحديث. يأخذ أبا هريرة الأجر كاملا تاما، ويأخذ أجر من تبعه على هذا الحديث من ملايين المسلمين، وهو حديث واحد. فانظر كم أخذ رضي الله عنه من الأحاديث، هذا أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلماء من اللطائف، يقولون إذا أردت أن تحفظ ابنك سورة الفاتحة لا يحفظ أحد إلا أنت. تعرفون لماذا؟ لأنه يقرأها، لأن يصير عمره 60 سنة يقرأها في كل يوم، يقرأها الفاتحة تقريبا 250 حرف، في 10 حسنات 2500 حسنة، في 4 ركعات، في الصلوات الخمس كلها كم يطلع لها أجر؟ كل هذه الآلاف أن تأخذها يوميا تدخل في حسابك، والسبب أنك علمت ابنك. طيب إذا صار عمره 50 سنة كم صلاة صلاها؟ 60 سنة 70 سنة. طيب إذا هو علم أبنائه سورة الفاتحة، وأبنائه 5 وجلسوا 50 سنة كل منهم يقرأ الفاتحة وعلموا أبنائهم، انظر إلى الأجر العظيم فقط في تعليم سورة الفاتحة. ولذلك كان العلماء يحرصون حتى لما كانوا يذهبون إلى تعليم الناس وإلى الدعوة إلى أرشادهم، كانوا يحرصون حتى تعليم سورة الفاتحة، يجلسون معهم أول ما يحفظوا سورة الفاتحة، لأنها الشيء الذي يقرأه الإنسان في كل يوم وليلة. لو أنك حفظتها مثلا سورة ثانية يمكن ما يقرأها إلا يمكن كل شهر مرة، لكن الفاتحة لا، يقرأها في كل يوم. فهنا ظهر أن فضل العلم عظيم وثمرته كبيرة، وأجره عند الله سبحانه وتعالى عظيم، فلا يوازى فضل العلم. فلذلك نتكلم عن أهمية علو الهمة في طلب العلم، لأنه الشيء اللي تحتاجه أنت وتحتاجه الناس كلهم. قيل لأحمد بن حنبل: الرجل إلى متى يطلب العلم؟ قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله قال في طلب العلم، قال: إنما يحتاج الناس العلم كما يحتاجون إلى الهواء وإلى الشراب. العلم تحتاجه في كل لحظة، أنت تدخل المسجد تحتاج أنك تعرف تدخل بقدمك اليمنى أو اليسرى، تتوضأ تحتاج أنك تتعلم كيف تتوضأ، تصلي كذلك، تذهب إلى أي أمر، أذكار الصباح المساء إلى غير ذلك، كل هذه الأمور تحتاج إلى علم. فمعناته أنت محتاج إلى العلم كحاجتك إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب كم ستأكل وجبة في اليوم؟ 3 4 5، يعني أنت تجاوزت القنطرة 6 وجبات، لكن العلم محتاجه إلى كل وقت، في كل لحظة أنت محتاج إلى العلم تعرفه. حتى في وفاة الإنسان تحتاج إلى العلم، كيف يصلى عليه، كيف يغسل، كيف يدفن. ولذلك لما قيل ابن المبارك رحمه الله: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الحديث الذي ينفعني لم أسمعه بعد. وابن المبارك يا أخوان يقول ابن حجر رحمه الله في التقريب يقول: جمعت فيه خصال الخير، ما في خصلة من خصال الخير تعرفها إلا هي في ابن المبارك أبد. لو تفكر في عقلك كل الخصال جمعت في هذا الرجل، ومع ذلك لما قيل له: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الحديث الذي ينفعني لم أسمعه بعد. كيف أنت مرات ما تسمع الإمام يقرأ آية فتكون هذه الآية تقع في قلبك، يعني وقعا عظيما لها أثر عظيم على قلبك؟ طيب أنت ما سمعت الآية قبل؟ سمعتها، لكن سبحان الله في هذا الموضع كان لهذه الآية أثر عظيم. كذلك بعض الأحاديث يمكن سمعتها أنت مرات ومرات، لكن لما سمعت هذا الحديث من هذا الشيخ كان كأنه أول مرة تسمعه، فيكون سبب لهدايتك وفتح باب الخير إليك. إذا نظرنا في هدي السلف رحمهم الله وإلى طريقتهم ومسلكهم رحمهم الله في علو الهمة، وجدنا أن هممهم كانت تزاحم الجبال بل تتجاوز الجبال. ففي كل الأبواب تجد له همة في طلب العلم. فأولا همته في الرحلة، تجد الرجل ما يجلس في بلده إنما يرحل في طلب العلم، ما يجلس. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ذهب جالس العلماء فاستمع إليهم وأخذ الفوائد العلم، وأخذ من هذا فائدة ومن هذا فائدة ومن هذا فائدة، ومن هذا علم وهذا عقل وهذا حكمة، وهكذا من العلوم التي أخذها. انظروا إلى موسى عليه الصلاة والسلام، كليم الله عز وجل، هل يوجد أفضل منه في زمانه؟ ما يوجد. ماذا فعل؟ ذهب إلى الخضر ليستفيد منه كم مسألة؟ 1000 مسألة؟ ليأخذ منه كتاب الصلاة كامل؟ لا، 3 مسائل قصها الله عز وجل علينا في سورة الكهف. رحل وأخذ فتاه معه لأجل 3 مسائل. يعني أنت لما تحضر الدرس كم تسمع فائدة؟ كم تسمع آية، كم تسمع حديث، لك أن تعد شيء كثير. هذا عليه الصلاة والسلام وهو كليم الله وهو خير مني ومنك رحل في ثلاث مسائل. وهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه سمع أن عبد الله بن أنيس يحدث بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن يوم القيامة، فقام جابر فقال لغلامه ائت لنا برحالنا، ركب الناقة وسافر جابر بن عبد الله رضي الله عنه في المدينة، وعبد الله بن أنيس أين؟ في مصر. ورحل مسيرة شهر كامل. نزل خادمه فطرق الباب، نزل جابر فطرق الباب ففتح الخادم عبد الله بن أنيس، من؟ قال عبد الله موجود؟ قال نعم. قال أخبره أن جابرا بالباب، فأخبر فخرج فاحتضنه وسلم عليه. قال حديث سمعت أنك تحدث به الرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. قال نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما. فقال فإني أستأذنك، فألح عليه بالجلوس فأبى، ثم عاد إلى المدينة مرة أخرى. شهر في السفر لأجل حديث واحد. وذاك بن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله ألف رسالة في جزء في حديث جابر وعبد الله بن أنيس، وجزء مطبوع رحمه الله. وكان ابن سيرين يقول إنا لنرحل في الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، أيام وليالي في طلب حديث واحد. أنت أحيانا تجلس بعد العصر أو بعد المغرب فيقرأ الشيخ عليك خمسة أحاديث أو أربعة أحاديث، وأنت جالس لمدة خمس دقائق في التكييف وجالس مرتاح وليس عليك تعب ولا يعني جهد تبذله، تسمع لك حديثين ثلاثة أربعة خمسة. هذا ابن المسيب رحمه الله كان يقول نرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. فانظر ما سهل الله عز وجل لنا من الخيرات، وما سهل يسر الله عز وجل لنا من العلم الشيء الكثير. ولذلك لما قيل الإمام أحمد رحمه الله رجل يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل، يكون عندي في بلدي رجل عنده علم كثير لكن يوجد علماء أخر في بلدان أخرى، قال يرحل فيشام الناس ويسأل عنه ويسألهم. يشام الناس يعني يشامهم، يعني يقترب منهم فيأخذ منهم. قال يرحل فيشام الناس ويأخذ العلم. فيقول العلماء أن الرحلة في طلب العلم أولى من الجلوس. لو قدر عندك عالم تأخذ من علمه ما شاء الله، تأخذ ثم ترحل فتذهب عند العلماء وتجلس عندهم الشهر والشهرين والثلاثة على قدر استطاعتك، لأن هذا دأب السلف رحمه الله. والإمام أحمد رحمه الله يقول ابن الجوزي طاف الشرق والغرب مرتين، الشرق والغرب في ذاك الوقت اللي هو يعني أقصى الشرق إلى الحدود الصين كاشغر، والغرب أقصى الغرب إلى المغرب الإسلامي، طافها مرتين. يقول حتى ألف المسند. والآن أنت المسند تروح للسوق وتشتريه بكم درهم أو كم دينار؟ الإمام أحمد ألفه في سنوات طوال رحل في طلب العلم. وكان ابن مندى رحمه الله يقول الذهبي رحمه الله طاف الدنيا في رحل وطلب العلم نيفا وثلاثين سنة. يعني ابن مندى رحمه الله محمد بن إسحاق طاف الدنيا كلها ورحل في طلب العلم أكثر من ثلاثين سنة. يقول ما تزوج إلا بعدما عاد إلى وطنه، عاد إلى وطنه بعد أن تزوج. انظر. ولذلك كان يقول رحلت فأخذت العلم عن نحو من 1600 شيخ، ولم أخذ من المبتدعين حديثا واحدا، يعني حديث واحد من المبتدع ما أخذته. يقول كان يطوف على علماء أهل السنة فيأخذ عنهم العلم أكثر من 30 سنة. والآن الواحد لو رحل شهر أو شهرين أو ثلاثة يعني يعتبرون هذا فتح مبين، وهذا يعني فعل شيء ما ينسى الدهر كله. فكيف من جلس سنتين أو ثلاثة أو أربع أو خمس أو 30 سنة بعد ذلك يعني جلس في تعليم الناس وتأليف كتبه المشهورة بين الناس مثل التوحيد وغيرها من المستخرج وغيرها من الكتب التي نفع الله عز وجل بها. ولذلك من اللطائف وهذه المسألة الثانية علو الهمة في كثرة المشايخ، رحلوا وطلبوا العلم لكن أيضا ما جلسوا في بلد واحد، يرحلون من بلد إلى بلد يطلبون العلم فيأخذ عن شيخ وشيخين وثلاثة وأربعة وخمسة. يقول الذهبي أن ابن منده أخذ من نحو من 1600 شيخ، 1600 شيخ. وذكروا أيضا أن القاسم بن داود يقول كتبت عن 6000 شيخ، 6000 شيخ. وإذا نظرنا مثلا إلى معجم الطبراني الأوسط أو الصغير وجدناه أنه رتب المعجم على شيوخه. انظر كم شيخ عنده يرتبه من أحرف من أول حرف الألف إلى الياء. وبعضنا لو قلت له عد مشايخك 1 2 3 4 5 وخلاص، يعني ما يتجاوزون حرف أو حرفين من الحروف الأبجدية. لماذا؟ لأنهم لما ذهبوا عند هؤلاء العلماء أخذوا العلوم، هذا تأخذ منه علم في الفقه، هذا في العقيدة، هذا في التفسير، هذا في الحديث، هذا تأخذ من حسن يعني كلامه وتلطفه، وهذا من أدبه، وهذا من سمته، هذا من أخلاقه. كما ذكر أن الإمام أحمد كان يحضر عنده نحو من 10,000 طالب، يقولون 5,000 يأخذون الأدب والسمت فقط، يجلسون عند الإمام أحمد يتأملون في سمته وحسن أدبه وطريقة تعليمه رحمه الله، والبقية كانوا يأخذون العلم. ولذلك يقول العلماء: لا تعرف خطأ شيخك حتى تجالس غيره. ما معناها هذه العبارة؟ ليس معناها أنك تعرف خطأ شيخك أنك تتبع أخطاءه، لا، أو أنك مثلا حتى تحذر منه، لا، إنما شيخك مثلا لنفرض أن شيخك يرى أن تارك الصلاة كافر، والشيخ وهذا رأيه ودليله، وأنت درست عند هذا الشيخ فقط، هل ستخالف شيخك؟ لا، لأنه عرض عليك الأدلة التي يراها صواب. لكن لما تذهب إلى شيخ آخر مثلا ويعرض لك أدلة عدم كفر تارك الصلاة، ويعرض لك الأدلة، الآن أنت استفدت الجواب عن دليل شيخك أو استفدت الجواب عن دليل الشيخ الآخر، فهنا تعرف خطأ الاستدلال في هذا الدليل أو خطأ الاستدلال في هذا الدليل. حينها تصبح أنت أوسع من شيوخك في العلم. لماذا؟ لأنك أخذت من هذا العلم ومذهبه، وأخذت من هذا العلم ومذهبه، هذا طريقة استدلاله واستنباطه، وهذا طريقة استدلاله واستنباطه، هذا جوابه عن الدليل، يقول لك هذا الدليل صحيح لكن يجاب عنه بكذا وكذا وكذا، فتكون عندك مداركك تتوسع. لكنك لو حصلت على شيخ واحد، لا، تبقى مداركك ضيقة، ما تعرف إلا ما يقوله شيخك، هذا خطأ. لكن لما تجالس أهل العلم فتنظر في هذا عنده مسألة تسأله فيأتيك بالدليل، فتقول له: طيب ما قولك في كذا؟ فتعترض عليه مثلا بدليل خصمه، فيأتي لك بالجواب عن هذا الدليل، جواب عنه من كذا وكذا وكذا، يكون عندك الآن علم أوسع، علم أوسع. ما في بأس أنك تجلس مع شيخك تستفيد منه سنوات طوال، لكن أيضا تجالس غيره. الإمام أحمد رحمه الله جالس هشيم بن بشير نحو من 10 سنوات يطلب عنده العلم، ثم رحل إلى غيره فاستفاد منهم من العلم الشيء الكثير. أيضا مسألة أخذ العلم عن العلماء، هذه تفك لك الغامض من كلام أهل العلم. قد تقرأ عبارة لعالم من العلماء في كتابه فتشكل عليك، أو أحيانا تفهمها فهما خاطئا، تفهمها فهما خاطئا، لكن لو تذهب إلى العلماء فتقرأ عليهم العبارة وتقرأ عليهم الكتاب يحل لك الإشكال. مثاله: سئل الإمام أحمد عن رجل صلى وبجنبه جهمي، قال: يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. طيب لماذا أعيد الصلاة؟ من يعرف؟ حتى لو كان من أكثر خلق الله، تفضل. أن الإمام، لا، المأموم، المأموم جهمي، الإمام سني والمأموم جهمي، قال: أعيد صلاتك. بعض الناس قد يأخذ هذه العبارة يقول لها: حتى لو صلى عندك هذا أكيد أنه مثلا نجس وتبطل الصلاة بجواره وتعيد الصلاة، هذا غير صحيح. إنما قال: أعد صلاتك، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم خلف الصف، يعني المنفرد لا يجوز له الصلاة خلف الصف لوحده، صح، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. فهذا الإمام أحمد درك كفره، فيقول أن صلاته ما تصح، فحينها أنت كأنك صليت لوحدك فتصح الصلاة على هذا. انظر كيف تغيرت العبارة وتغير فهمها. لذلك ما يصح أنك تأخذ كتاب لعالم من العلماء وتقرأ وتفهم على فهمك، خطأ. صحيح أن العلماء كانوا يعني العلم كان في صدور الرجال، ثم أجعل العلم في الكتب، والكتب هذه مفاتيحها في يد من؟ في يد الرجال العلماء. كما قال بعضهم: يظن الغمر أن الكتب تجدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتشتبه الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم. إذا أن ظننت أنك الكتب إذا قرأتها تفهم كل شيء، كم من إنسان قرأ كتابه فهم خطأ، زين ولا لا؟ مثل اللي كانوا يعني كانوا قديما ما يعجمون الحروف، يكتب مثلا الكلمة من غير نقط، فجاء قرأ يخرج إلى الصلاة بسكينة وفر، وخذ له بحث العنفار وخذ له سكينة، هو له سكينة لفار بسكينة ووقار، هو قراها بسكينة وفار لأنها غير منقوطة، فهم هذا الفهم. وذلك كان يقول علماء إذا قرأنا في كتب العلماء المتقدمين لا يأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. لماذا؟ لأن المصحف إذا قرأ من المصحف يخطئ، في بعضها رسمت على خلاف ما اعتادها الناس، فلا بد أن يعرف يقرأ على شيخ، والصحفي يقرأ فتجد إذا قرأ الكلام يقرأ العبارة خطأ فيفهمها خطأ ثم يفسرها للناس بعد ذلك يعني خطأ. مثل الطائف يقول أن رجل قرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة فقال صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد آخر يقول صلى إلى عنزة فقال يعني شوف العنزة هي جزء الصلاة أن تجعلها أمامك لكن غير العنزة ما تجعلها أمامك، وهي لا هي هذه ولا هي هذه، إنما صلى إلى عنزة اللي يعتنز عليها العصا التي يعتنز عليها، جعلها في قبلته حتى لا يقطع يده يقطع يعني صلاته من مر خلفها. فهنا معرفة الكلمة تعينك على فهمها عن طريق العلماء، فتقرأ عليها شيخ أقرأ عليك الفقه حتى أفهمه بحيث أني أتصور العلوم الشرعية تصورا صحيحا. أما الإنسان ينفرد بعقله فمهما أوتيت من الذكاء أنت محتاج إلى العلماء، تحتاج إلى ترجع إلى كلامهم، تحتاج إلى أن تعرض عليه الكلام حتى يوضح لك هذا الكلام، فلا تقع في الخطأ ولا تقع يعني في الزلل. مثل اللي يقرأ كفر كفر أو كفر، هي كفر ما هو كفر، كفر يعني كفر عن فعله هذا، هو يقرأها كفر يقول هذا الفعل من فعله كفر خرج من دائرة الإسلام، هذا غير صحيح. وهكذا مما ذكر العلماء في يعني تصحيفات بعض يعني أهل العلم أو فضلا عمن دونهم من المتعلمين أو غيرهم. أيضا إذا نظرنا إلى العلماء في علو همتهم نظرنا في كثرة الدروس، تجد الرجل ما يحضر درس واحد، كان النووي يذكر عنه أنه كان يحضر 11 درسا في اليوم في فنون مختلفة. وإذا نظرنا في ترجمة كثير من العلماء وجدنا أنه يخرج من الصباح إلى أن تغيب الشمس وهو في علم، يأخذ عن هذا وهذا وهذا وهذا، وهذا عنده علم وهذا فن وهذا فن وهذا فن. الآن لو الإنسان حضر درس في اليوم يعني كثر الله خيره، هذا مبرز من بين طلبة العلم. فإذا بعضهم يحضر درس درسين في الأسبوع كله يعني هذا يعني بلغ يعني منزلة لا يبلغها أحد من طلبة العلم، وهذا كله من خطأ. على قدر ما تستطيع من التكثر من العلم احرص عليه، حتى لو يقول والله حضرت درس أنا ما فهمت الدرس الفلاني ما فهمته، ما هو شرط أنك حضرت درس لازم تفهم كل ما يقال، قد تدرك الآن 30% كما يقال من العلم والدرس القادم كذلك، انتهى الكتاب ما أدركت إلا 30%، نعمة هذه 30%، لأنك أنت الآن هل تحفظ دروسك اللي درستها في الابتدائي والمتوسط؟ لا، لكنك لما وصلت الثانوي أصبحت لو قرأتها أصبحت عندك سهلة مثل شرب الماء، بسبب أنك أول حضرت وحضرت وحضرت حتى تعلمت. خذيت هذا الكتاب مثلا في الاعتقاد أو في الحديث اليوم ما فهمته، تدرس كتاب آخر على شيخ آخر تفهم 30%، صار عندك الآن 60% من مسائل فهمها. درس ثالث في كتاب في العقيدة أيضا نفس الكتاب لو درسته مرة أخرى تفهمه، فهكذا تتقن الكتاب أيما إتقان. ولذلك المسألة التي بعد هذه المسألة أنهم كانوا يقرؤون الكتاب مرات ومرات، إذا أنت من الله عليك بطلب العلم ورحلت فيه وتعلمت وأخذت عن العلماء والمشايخ ما يصح أنك تقرأ الكتاب مرة واحدة، بل كانوا يقرؤون الكتاب مرة ومرتين وثلاث وأربع بل أكثر من ذلك، كما ذكروا في تراجم أهل العلم أن يعني البرهان الحلبي رحمه الله قرأ البخاري نحو من 60 مرة. من منا قرأ البخاري مرة أو مرتين؟ هو قرأ البخاري 60 مرة. وذكروا أيضا أنه قرأ مسلم نحو من 20 مرة، البخاري 60 ومسلم 20 مرة. وذكروا أيضا أن الشيخ الإسلام تيمية كان يقول وربما أشكلت علي الآية فكنت أقرأ فيها نحو من 100 تفسير، 100 تفسير في آية أشكلت عليه. الآن يمكن الإنسان ما قرأ التفسير كله في حياته، هو 100 تفسير يجمع من تفاسير السلف وأقوالهم فينظر في هذه الآية. حتى كان ابن عبد الهادي يقول في عقود الدرية يقول كانت نفسه لا تشبع من المطالعة، ما يشبع مثل الإنسان اللي يأكل ولا يشبع، هذا ما يشبع من المطالعة، يقرأ ويقرأ ويقرأ حتى يعني يقرأ الكتاب مرات ومرات. وانظروا من كثرة يعني قراءتهم رحمهم الله أنهم كانوا أحيانا يقرؤون الكتاب في المجلس الواحد يعني من كثرة قراءتهم، كما جاء أن الخطيب البغدادي قرأ البخاري في ثلاثة أيام، البخاري كله قرأ في ثلاثة أيام. وذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرأ الغيلانيات في مجلس واحد، والغيلانيات تقريبا 1142 حديث وأثر، وطبعت في مجلدين، قرأها شيخ الإسلام في مجلس واحد. هل يتصور أن الإنسان إذا قرأ الكتاب في مجلس أو مجلسين أو ثلاثة يحفظ الكتاب كله؟ لا. إذن فما الفائدة؟ الفائدة أن يعلق في ذهنك أشياء تمر على مسائل ما قرأتها من قبل، مرت عليك الآن في القراءة، فتحفظ أشياء وتنسى أشياء. لما تجي مثلا بعد فترة وتقرأ الكتاب مرة أخرى يعلق في ذهنك بعض المسائل، لما تقرأها مرة الرابعة يعلق في ذهنك بعض المسائل، حتى أنك بعد ذلك تحفظ الكتاب. الآن مثلا كثير منا مثلا يحفظ سورة مثلا الكهف حفظا جيدا، لماذا؟ يقول إني أقرأها في كل جمعة فما أنساها، فضلا عن سورة الفاتحة. لماذا؟ لأن يقول أقرأها دائما. وأحيانا بعض الناس تقول أن جلست تحفظ الكهف، يقول يا أخي والله ما جلست تحفظ الكهف، فقط من كثرة قراءتي لها حفظتها. صح. الآن الكتاب لو تقرأ مرة مرتين وثلاث وأربع وخمس تحفظ الكتاب وتحفظ مسائله. السبب كثرة القراءة، فالإنسان لا يمل من كثرة القراءة من لا طائف. يقول ابن القيم رحمه الله: ومرض شيخنا مرة فأتاه الطبيب، عاده الطبيب فقال له الطبيب: إن كثرة المطالعة تمرضك، لا تقرأ خلاص، من هذا من أحد يعني الأدوية، اشرب هذا الدواء لكن لا تقرأ، توقف عن القراءة. فقال شيخ الإسلام: أحاكمك إلى فنك، أن تقول إنك طبيب أنا أحاكمك إلى فنك، أرضى بفنك. أليس الطب يقول إذا قويت النفس دفعت المرض؟ قال: بلى. قال: فإن نفسي ترتاح للمطالعة. قال: هذا أمر لا ندركه الطبيب، يعني هذا أمر نحن ما نفهمه. الآن مثلا الأمراض كثير منها نفسي، يعني مثلا يصاب مثلا يعني شق بسيط أحيانا أو قطع بسيط، تجد يولول يخاف من الموت، لما تقول هذا ترى غير مميت يرتاح نفسيا، تخف البكاء والصراخ. لماذا؟ لأنه علم أن هذا لن يميته. صح. طيب قبل قليل إيش اللي خلاك تبكي وتصرخ؟ خوف. مرات الراحة النفسية تدفع المرض، فيكون الإنسان هذا ترى المرض بسيط، في لحظة يجي واحد يقول له دكتور، يقول له ترى هذا مرضك خطير واحتمالك ما تجلس ثلاثة أشهر، تجد الرجل ينهار. يجي دكتور آخر يقول ترى لا، هذا لا مرض خطير ولا شيء، هذا علاجه ما فيك شيء. التغير النفسية 180 درجة مثل ما نقول. صح. السبب النفس دفعت هذا المرض، فتجد بعض الناس مريض مرض معين لكن يخرج ويمشي ويخالط الناس، السبب أن نفسه كانت تدفع المرض. يقول ابن تيمية رحمه الله: نفسي ترتاح بالقراءة والمطالعة، فالمرض يندفع بماذا؟ بالقراءة. فانظروا رحمكم الله كيف أصبحت قضية القراءة عنده يعني شيء من أساسيات الحياة، كما يقول ابن عبد الهادي ابن القيم عفوا، يقول: كان شيخنا يجلس بعد صلاة الفجر إلى الضحى، وكان يقول: هذه غدوتي، إن لم أتغدى خارت قواي. يقول: هذه وجبة عندي رئيسية، إما أكلت هذه الوجبة الرئيسية قواي تخار اليوم كله. الوجبة عبارة عن إيش؟ عن ذكر الله عز وجل، فتكون نفسه في سائر اليوم مرتاحة، منشرح البال، منشرح القلب. فهذا يعني طريقتهم رحمه الله في كثرة قراءتهم وكثرة نظرهم في الكتب مرات ومرات ومرات، حتى يتقن الإنسان يعني هذا الفن. تتعجب من بعض طلاب العلم قد يتصدر الفتية في المسائل العامة، مسائل الدماء والأعراض والجهاد وغير ذلك، ولما تسأل تقول: هل قرأت كتاب الجهاد على مذهب الحنبلي أو المالكي أو الشافعي أو الحنفي؟ يقول لك: لا. هل قرأت في صحيح البخاري أو مسلم أو غير ذلك من السنن؟ يقول لك: لا. كيف إذن تتكلم فيه فن أنت ما قرأته أصلا ولا أتقنته؟ لن أقول لك قرأت جمعت المسائل كلها ونظرت فيها، فقط قراءة ما قرأها على شيخ ثم أصبح يعني يتدخل في قضايا في الدماء والأعراض وغير ذلك. فإذا تجد العلماء يتورعون، لماذا؟ لأنهم يعرفون أن القضايا هذه ما يتكلم فيها إلا من جمعها وأحاط بها وعرف أدلة شرعية فيها. فالإنسان ينبغي له أن ينظر في كتب أهل العلم وينظر في مسائلهم ويطلع على كلامهم رحمه الله. أيضا من علو الهمة إذا نظرنا في كلام السلف، علو الهمة في تحصيل الكتب. كان الرجل يرحل ويحضر المجالس، لكن أيضا يحرص أشد الحرص على تحصيل الكتب، فتجده يصرف الأموال الكثيرة لأجل جمع الكتب. لماذا؟ لأن هذه الكتب يحتاج إلى مراجعتها، إلى قراءتها، إلى النظر فيها. فدائما إذا أشكلت عليه مسألة يرجع إلى هذه الكتب. وإذا نظرنا لبعض السلف وجدنا أن عنده نهمة في طلب العلم والحرص على الكتب يعني شيء عظيم. يقول هشام بن عبيد الله رحمه الله: خرج مني في طلب العلم 700,000 درهم، 700,000 درهم فقط في طلب العلم وشراء الكتب. ويقول يحيى بن معين أن من اللطائف أن يحيى بن معين خلف له أبوه 1,000 درهم، يعني 1,000,000 درهم. يقول رحمه الله: فأنفقه كله على الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه، وخلف من الكتب 100 قنطر و14 قنطرا، يعني مثل الصندوق الكبير اللي فيه كتب خلفها، يعني خلف أكثر من 114 صندوق من الكتب بسبب ما كان يبذله في طلب العلم وشراء الكتب. حتى يقول: إني يوما بعت طستا لأمي. الطست اللي هو يسمونه الحوض هذا، اللي يقول خذ طست أمه فاستأذنها فقالت بعه واشتري الكتب، فكان يشتري الكتب ويحصل منها شيئا كثيرا. ابن الجوزي رحمه الله من اللطائف أيضا يقول: قرأت نحو 20,000 مجلدة وأنا لم أزل في طلب العلم، كما ذكر في الصيد الخاطر 20,000 كتاب مجلدة زين قرأها، يقول لا أزال في طلب العلم. من منا مثلا عند 1,000 مجلد أو 2,000 أو 5,000؟ هذا فقط اللي قرأها 20,000. وكان ابن الملقن رحمه الله من أكثر الناس كتبا في زمانه. ابن الملقن توفي سنة 805 للهجرة، هو شيخ الحافظ بن حجر. يقولون كانت مكتبة من أكبر المكاتب الموجودة. يقول حتى أنه كان إذا يعني عرض في السوق كتاب يذهب إليه فيشتريه، ما يترك شيء، حتى لو كان من الكتب اللي يسمونها مستعملة التي كان ينسخها النساخ أو عند بعض الناس الذين ورثوها، فكان يشتري الكتب يعني أغلى الأثمان. من اللطائف أن أبا الحسن الفالي رحمه الله كانت عنده نسخة من الجمهرة لابن دريد، والجمهرة لابن دريد ذكر الخطيب، ذكر بعض العلماء أنه كانت في مصر في القاهرة كانت فيها نحو 80 نسخة من الجمهرة لابن دريد من كثرة نسخها التي كان ينسخها النساخ في زمانه، فكانت عنده نسخة نفيسة وكان يقرأها دائما رحمه الله. أعوزته الحاجة وأتاه الفقر فاضطر إلى بيع كتابه. والكتاب يا أخوان إذا الإنسان دائما يكون عنده ويقرأ وينظر فيه يصبح مثل أولاده، صعب أن يتخلى عنه، وهذا لمن عشق الكتب تصبح غالية عنده من أغلى الأشياء. فباعها فاشتراها الشريف المرتضى 60 دينار، ففتحها فوجد الكتاب الجمهرة قد كتب عليها أبو الحسن الفاري أبياتا يقول: أنست بها 20 حولا وبعتها، يعني 20 سنة وأنا أنس بهذا الكتاب، أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، يعني دموعي تبكي بسبب الفقر والدين وحاجة هؤلاء الصبية الصغار. قال: ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أبلك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنيني. يقول: فلما قرأها الشريف المرتضى أعاد إليه الكتاب وقال: 60 دينار هذه لك ولعيالك. فانظروا كيف أصابه الحزن والهم والغم لأجل هذا الكتاب الذي قد يقول بعضنا يشتري غيره، لكنه لما خالطه 20 سنة يعني تضايق من بيعه. هذه بعض نماذج السلف رحمهم الله وعلماؤنا الذين عرفوا بطلب العلم وتحصيله وأصبحوا أئمة يقتدى بهم وأصبحوا نجوما يهتدي بهم الناس في الظلمات. قد يقول قائل: كيف أصل إلى مرحلة هؤلاء العلماء وأنا قد بلغت من السن ما بلغت، أو وقع لي من الأمر ما وقع؟ نقول: هذا أمر سهل، أمر سهل. طلب العلم يقف عند سن معين، إنما يقف عند الرغبة، عند رغبتك أنت، إن كانت لك همة تطلب العلم حتى لو كنت كبير سن. الصحابة الذين أسلموا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني أسلموا في العهد المكي، هل كانوا كلهم شباب؟ كان بعضهم كهول، ومع ذلك أصبحوا أئمة يقتدي بهم الناس، أخذوا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام واستفادوا منه عليه الصلاة والسلام. يقال أن ابن حزم رحمه الله وكان يعني ذا شأن في بلاده وكان ذا جاه عندهم، دخل يوما في صلاة الجنازة في المسجد، فلما دخل في صلاة العصر جلس، فالتفت إليه أحد العامة فقال له: يا هذا ويحك، لم تصلي ركعتين تحية المسجد يعني؟ فقام فصلى ركعتين، صلوا العصر وانتهوا، بعد ما صلى العصر وانتهوا قام فصلى ركعتين سنة، فقال له: ويحك، ليس بعد العصر صلاة. يعني هذا عامي أنكر عليه جلوسه، وعامي آخر أنكر عليه صلاته، طيب وش يسوي فيكم، أنا أصلي ولا ما أصلي؟ هو ما هي قضية أنك تصلي وما تصلي، لكن هذا وقت صلاة وهذا ليس بوقت صلاة، لابد أنك تعرف أوقات الصلاة التي صلى فيها، صح؟ يقول: فخرج من المسجد فطلب العلم وترك الدنيا، فأصبح ابن حزم كما تعرفون صاحب مذهب لوحده، حتى كانوا يعجزون عن مناظرته ومخاصمته بسبب علمه، وكان سنه حينها أكثر من 40 سنة. فقضية السن ما تقف، ولكن هناك أسباب إذا الإنسان فعلها بإذن الله عز وجل ترتفع همته وتسمو حتى تعانق الجبال، بل تعانق السحب بإذن الله عز وجل. أول ذلك أنك إذا أردت أن تطلب العلم اقرأ في فضل العلم، اقرأ في شرف العلم، انظر في الكتب التي تتكلم عن فضل العلم، فإنك إذا قرأتها ترغب نفسك أن تحصل على هذا الأجر. الآن لما مثل إنسان يريد أن يصوم صيام نفل، وتريد أن تقول الإنسان معك: يا فلان صم معي صيام النفل، ماذا تقول له؟ ترى صيام النفل من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، صار الأمر عنده سهل ولا ما هو سهل؟ يوم واحد 70 خريف، نعم 70 خريف، خلاص أنا بصم معك. سمع حديثا واحدا فصام، حديث الواحد هذا في إيش؟ في فضل الصيام النفل. طيب صيام الفرض أعظم وأعظم من النفل، صح؟ فانظر إلى عظم هذا الفضل، فحينها إذا قرأت أنت في فضل العلم وقرأت كلام أهل العلم في فضل العلم تشتاق نفسك إلى طلب العلم. فدائما أول ما تبدأ أخذ كتاب يتكلم عن فضل العلم وقرأ الكتاب كله، وانظر في فضل في طريقة العلماء في طلب العلم وفضله ومكانته ومنزلته، فإنه حينها تطلب العلم. الإنسان لما مثلا خطيب يريد أن يخطب الناس يرغبهم مثلا في الصدقة، ماذا يقول؟ تصدقوا وينتهي الأمر؟ يبين لهم فضل الصدقة. إذا بين لهم فضل الصدقة حينها يتصدق الناس ويحرص على بذل المال في سبيل الله عز وجل. الأمر الثاني النظر في سير العلماء. إذا نظرت في سير العلماء وأخبارهم وأحوالهم رغبت في طلب العلم، لأن ما في شيء اسمه صعب، الصعب هذا يحذف من القاموس. هذا العلماء هؤلاء بشر مثلك، يعني ما أعطوا شيء أنت فهو عندك، العقل أنت أعطاك الله عقل وميزك بالعقل، إذا القضية قضية همة فقط. إذا طلبت العلم كابن عباس الذي كان صبيا صغيرا ثم بعد ذلك أصبح إماما، حتى كان عمر رضي الله عنه يدخله مع أهل الشورى اللي هم أهل بدر، وأعمارهم في حينها أكثر من 60 سنة وهو عمره أقل من 20 سنة، فقل ما لك تدخله وهو في سن أولادنا. فسألهم عن سؤال فما أجابوا ولم يجب إلا ابن عباس، قال: لهذا أدخلته معكم، يعني لعلمه، العلم رفعه وإن كان سنه صغير، والجهل يخفض الرجل ولو كان سنه كبير، وأن كبير العلم وأن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل، كبير القوم إذا كان ما عنده علم جاهل إذا التفت المحافل وصارت مصيبة وجاءوا يقولون أخرجنا من هذه المصيبة ما عنده علم، يقول ما أعرف، أصبح صغير. أما الصغير إذا كان عنده علم فإنه يكون كبيرا بعلمه بين الناس. ثالثا اغرس في نفسك الثقة، اغرس في نفسك الثقة أنك تستطيع أن تحصل، لا تطلب العلم يوم يومين شهر شهرين سنة تقول: يا أخي أنا لي سنة أطلب العلم والله ماني فاهم شي يقولون المشايخ. لا، ما فيهم، ما يتكلموا لغة أخرى، لغتك اللي أنت تعرفها، لكن العلم يؤخذ مع الأيام والليالي، ما يؤخذ في يوم واحد، يؤخذ مع الأيام والليالي. اللي يأخذ العلم جملة يذهب عنه جملة، كما قال العلماء: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. إنما يؤخذ العلم مع الليالي والأيام. الإمام أحمد قلنا لكم قبل قليل حضر عند شيخه كم سنة؟ 10 سنوات، ما هي قضية سنة أو سنتين تنتهي القضية، 10 سنوات ويتعلم العلم عند شيخ واحد، وبقية الشيوخ كثير. ورأينا من العلماء من شابت لحيته ويحضر عند بعض العلماء سبب حرصه على العلم، أن الإنسان ما يمل، فما فيه قضية أنك تقول أنا ما أعرف أنا ما أفهم، لا. ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في جامع في أخلاق الراوي وآداب السامع أن رجلا طلب العلم فعسر عليه طلب العلم، يعني طلب ما فهم، فترك العلم، قال أنا أترك العلم ولا أتعلم. مر على صخرة كبيرة وينزل عليها ماء، الصخرة الكبيرة أثر فيها الماء، حفر حفرة، فقال هذه الصخرة على عظمها وغلظتها أثر فيها الماء على لطافته. الماء لطيف، مو يعني لو ضربتك بالماء بتموت، لكن لو ضربتك بالصخرة قد أقتلك، صح ولا لا؟ الماء الضعيف هذا أثر في الصخرة الكبيرة. يقول وقلبي ليس أقسى من هذه الصخرة، وكتاب الله ليس أعسر من هذا الماء، بل هو أيسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر. قال فعاد فطلب العلم فأصبح ذا شأن فيه. يعني القضية بس تغرس في نفسك الثقة وتطلب العلم، كما كان عمر رضي الله عنه يقول ابن عباس قل يا ابن أخي ولا تحقر من نفسك، كما جاء في البخاري. يعني قضية أنك تغرس الثقة فتجتهد، بعد ذلك إذا الله سبحانه وتعالى فتح عليك من العلم تعرض على شيوخك، تقول يا شيخ أنا قرأت هذه العبارة وأرى أنها معناها كذا وكذا، ما رأيكم؟ هو يقول لك رأيك صحيح أو رأيك خطأ. وقد يدرك الصغير ما لا يدركه الكبير، والهدهد أحاط بما لم يحط به سليمان عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لا يحقر من نفسه، بل إنه يطمع في أن يكون من أئمة الدين. أطمع الآن أنك تكون بعد 20 سنة إمام يقتدي بك الناس ويهتدون بهداك ويتعلم الناس على يديك كل أمور دينهم. هذا أمر ليس بالصعب، بل هو أمر سهل بإذن الله عز وجل. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله لو كانت النبوة تدرك بالاجتهاد لرأيت أن المقصر في طلبها في حضيض. النبوة تدرك، النبوة كيف يحصل عليها الإنسان؟ ها؟ هي اجتباء واصطفاء، هم يقسمون رحمته ربك، هي رحمة من الله، فضل من الله عز وجل. النبوة ما تأتي بالاجتهاد، كما يقول الزنادق، الزنادق يقول اجتهد تصير نبي. هي النبوة لا، ليس اجتهاد، ولو اجتهدت 100 سنة وألف سنة، إنما هي فضل من الله عز وجل واصطفاء من الله عز وجل. يقول ابن الجوزي لو كانت على فرض، يعني لو كانت النبوة باجتهاد، يقول رأيت أن المقصر في طلبها في حضيض، ليش ما تصير نبي إذا كانت بالاجتهاد؟ طيب النبوة ما هي بالاجتهاد، ما هو الذي بالاجتهاد؟ الإمامة، العلم اللي هي وراثة النبوة. النبي لم يورثوا دينارا ولا درهم، إنما ورثوا العلم. فأنت الآن عندك أمر تستطيع أن تجتهد فتصل إلى هذه الدرجة اللي هي درجة العلماء فتكون عالما، فهذه لا تقصر في طلبها، إنما اجتهد والله عز وجل يكتب لك من الخير ما شاء أن يكتب. رابعا الصبر، لا تظن العلم يعني يأتيك في سنة أو سنتين، لابد تصبر. ومن يصبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل، ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي. القضية قضية صبر، أنك تصبر، ولذلك كل ما صبر الإنسان النصر مع الصبر، كل ما صبر كل ما حصل. من ظن أنه سيفهم المسائل العلمية في جلسة أو جلستين أو ثلاث هذا مخطئ، وإنما مع الأيام والليالي، سنة وسنتين وخمس وعشر. قضية صبر، أنك تصبر، فإذا صبرت فإن الله سبحانه وتعالى يعينك على طلب العلم. قد تشكل عليك المسألة اليوم ما تفهمها فيعيدها الشيخ مرة ومرتين وثلاث ما تفهمها، لكن بعد سنة تفهمها، بل أحيانا قد يفهمها الطالب أحسن من فهم شيخه، والشيخ اللي علمه المسألة فيفهم منها ما شاء الله أن يفهم. يعني مثلا ابن حجر رحمه الله شيخه ابن الملقن، ابن الملقن شرح البخاري في كتابه التوضيح، والتوضيح مطبوع بنحو من 25 مجلد. ابن حجر تلميذ ابن الملقن، شرح البخاري أحسن من شرح شيخه، ما قال هذا الشيخ ولن أصل في ذاك، لا، إنما قضية صبر، فحصل من العلم ما شاء الله أن يحصل، ثم بعد ذلك يمن الله عز وجل عليه بالعلم الكثير. عندنا مثال المغني لابن قدامة رحمه الله، المغني لابن قدامة رحمه الله من أكبر كتب الحنابلة. يقول بعض العلماء يعني من لم يحصل المغني لا يحق له الفتية، وذلك يقول بعض الحنابلة فابن قدامة رحمه الله كفى الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته من يعتمدها يحصل. المغني اللي يقرأه ويحصله يحصل العلم كله الفقه، لأنه يذكر قول الإمام أحمد والراجح، ويذكر أقوال العلماء والراجح فيها، ويذكر الأدلة، بخلاف المقنع يذكر رواية الإمام أحمد رحمه الله. فهنا المغني تقريبا 7791 صفحة على طبعة التركي، زين ولا لا؟ في نحو من 15 مجلد، 7791 صفحة. لو كل يوم تقرأ 30 صفحة فقط، تحصل المغني كله تقرأ في 259 يوم، يعني أقل من سنة فقط، كل يوم 30 صفحة. الآن مثلا لو كل يوم تقرأ 3 مسائل في العقيدة، تقرأ المسألة تعرف أدلتها وكلام أهل العلم فيها، 3 مسائل صعبة سهلة، 3 مسائل في كل يوم، تحصل لك 1080 مسألة في السنة. 1080 مسألة، من يتقن 1080 مسألة في العقيدة؟ هذه تحصلها في سنة لو كل يوم فقط 3 مسائل. يعني هي القضية قضية أنك فقط تكون عندك همة للتحصيل. اليوم بقرأ مثلا باب، أقرأ 10 أحاديث، إن شاء الله بعد كم شهر تنتهي من البخاري، أو هي 10 أحاديث. لكن لو أنك جلست قلت أنا اليوم بقرأ البخاري كله، قرأت بعدين مليت تركت البخاري، ثم عدت عليه بعد سنة وقد تراكم عليه الغبار، ما حصلت شيئا. لكن تخذ العلم مع الأيام والليالي، أصبر اليوم 3 مسائل هكذا، 3 مسائل في الفقه، 3 مسائل في العقيدة، 3 مسائل في الحديث. كم صار عندك مسألة؟ أكثر من 3000 مسألة في الفقه والحديث والعقيدة. يكون في هذا تحصيل علم عظيم عند الله عز وجل. الأمر الخامس الصدق والإخلاص. وكلما كان المرء صادقا مع الله عز وجل يريد العلم يرفع الجهل عن نفسه ويعلم الناس، كلما تيسر العلم له، وكلما كان مخلصا كلما بارك الله عز وجل في وقته. فإذا كان المرء قصده بالعلم لا يريد به مماراة السفهاء ولا مجادلة العلماء، وإنما يريد رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن المسلمين، فإنه بإذن الله عز وجل سيحصل علما كثيرا، لأن الإخلاص يفتح لك ينابيع الحكمة، يفتح لك الفهم، ييسر لك أشياء كثيرة، وكذلك الصدق. الأمر السابع مصاحبة مصاحبة أصحاب الهمم العالية. إذا جالست أصحاب الهمم النازلة تقول والله أنا أحسن منهم، أنا عرفت اليوم 10 مسائل، هم ما هم عارفين شيء، فتكون همتك دائما في الأسفل. لما تصاحب أصحاب الهمم العالية تقول والله مثل اليوم قرأت 100 حديث، أو قرأت كذا، أو اشتريت الكتاب الفلاني وقد قرأت فيه كذا وكذا، تجد نفسك بينهم جاهل، فماذا تصنع؟ لابد أنك تجاريهم، فتجد همتك ترتفع أنك تقرأ مثلهم وتنظر مثلهم وتبحث مثلهم. فهكذا الإنسان الذي جالس أصحاب الهمم العالية يتأثر بهم، والإنسان ابن بيئته، والمرء على دين خليله يتأثر بهم. فأنت تحرص على أنك تجالس أصحاب الهمم. لو تجلس مع أخوانك 2 3 4 تقول كل يوم نبي نقرأ لنا مثلا كتاب، أو نقرأ مثلا حديث، أو نقرأ مثلا تفسير، وهكذا نقرأ، فإنك بإذن الله عز وجل يعني تقطع شوطا عظيما في قراءة كتب أهل العلم. الأمر السابع قصر الأمل. كلما طال أملك كل ما كسلت عن طلب العلم، وكل ما قصر أملك كل ما اجتهدت في طلب العلم. من قال لك أنك ستعيش 60 سنة أو 50 سنة؟ من أخبرك بهذا؟ هل أخبرك بهذا أحد؟ أنت ما تدري متى يأتيك الموت، فلذلك أنت أجل أملك يكون قصير، يمكن يأتيك الأجل بعد 1 أو 2 أو شهر أو يوم أو غير ذلك. فتجتهد في العلم لأنه أعظم الأعمال الصالحة، فتجتهد في تحصيله، فإن أتاك الموت أتاك وأنت على أحسن حالة في طلب العلم وعبادة الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله الدنيا منازل. يقول الدنيا مثل منازل السفر، يقطع كل يوم يقطع منزله، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى واستشعر القرب من المنزل. الآن أنت مثلا تريد السفر إلى مكة، كم عندك منزلة تقريبا راح تمر عليها؟ مثلا 4 5 مدن 7 مدن تخفف عليك السفر، أو مثلا سترتاح في مدينتين مرتين سترتاح. السفر هذا حتى يكون قصير عليك زين مكة مثلا من هنا كم كيلو؟ 2000 كيلو تقريبا. تجاوزت مثلا خرجت من حدود الإمارات، قلت والله الحمد لله تجاوزت حدود الإمارات، الآن قطعت مسافة كبيرة وبقالي تقريبا 1700 مثلا أو 1600، وصلت إلى الرياض تقول ذهبت نصف المسافة وما بقي إلا نصفها، فلما تتجاوز الرياض تقول بقي 500 كيلو، والآن ذهب 1500 كيلو، ما بقي إلا اليسير. حتى لو أنت تعبان تجتهد في الوصول، لماذا؟ لأنك وصلت المنزلة. لو إنسان مثلا يمشي وأصابه الظمأ وكاد أن يموت وأري مثلا ماء على بعد 100 متر أو متر أو 200 أو 5، ماذا يحصل له؟ تجده يعني يجتهد حتى يصل إلى هذا الماء. طيب قبل قليل هو ما يعلم عن الماء، يقول أنا ما أقدر أمشي خلاص تعبت. لماذا؟ لأنه استشعر قرب المنزلة. فإذا استشعرت قرب المنزلة خاطب نفسك، قل يا نفس ذهب الكثير ولم يبقى إلا القليل، ما بقي إلا القليل، فتجتهد. قرأت مثلا كتاب وراح أول الكتاب، تقول الحمد لله راح منه جزء باقي 3 أجزاء، يعني تجاوزت الربع. قرأت جزئين الحمد لله هذا النصف، وإذا كان الثلث كثير فما بالك في النصف، ما بقي إلا أقل من نصف. تجاوزت النصف تقول بقي القليل وذهب الكثير كله، فتجدك تجتهد في قراءة هذا الباقي فتنتهي منه. لكن لو أنك يأتيك الأمل وتطول مع الأمد فهذا يعني كما قال ابن الجوزي سوف جندي من جنود إبليس، هذا جندي من جنود إبليس اسمه سوف، كل ما جيت تسوي شيء قال لك بكرة إن شاء الله تبدأ، بعد غد ستبدأ، أنت الآن مشغول، لكن الصيف أول ما يأتي ستبدأ بالقراءة، بعد ما ينتهي الصيف تقول الصيف هذا يعني راحة وتعب من الدراسة ومن العمل وكذا، متى الشتاء لأنه وقت مناسب الجو بارد والإنسان يعني يرتاح في الجو البارد، بعد سنة سنتين ما راح تقرأ شيء ولا تفعل شيء. لماذا؟ لأن هذا سوف تأجيل، ما في فعل الخير مباشرة، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما يستخدمون هذا، ما قال سوف إلا يعقوب لما قالوا له استغفر لنا ماذا قال؟ سوف أستغفر لكم ربي. يقول علماء سوفهم لآخر الليل لأن آخر الليل أرجع في الإجابة، ما سوفهم يعني بعد أسبوع، وقيل إنما قال لهم سوف ليوبخهم حتى يشعرون بالإثم العظيم، يعني مو أنك أخطأت تقول استغفر لي يقول خلاص أنا استغفرك في نفس اللحظة، لابد تشعر بعظم هذا الجرم اللي فعلته، وإلا ما يستخدمون سوف أبدا. الأمر قبل الأخير والذي نختم به وبما سيأتي بعده التوكل على الله عز وجل والدعاء، عليك بالدعاء، إذا أكثرت الدعاء فإن الله عز وجل يسهل لك كل شيء، حتى العلم اللي يصعب عليك يسهل الله عز وجل لك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وكانت ربما أشكلت علي المسألة فأدعو الله عز وجل يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، وربما أسجد وأكثر من الدعاء حتى تحل المسألة. مرات المسألة تقرأها مرة مرتين سبحان الله العقل يتوقف خلاص ما تفهمها، ماذا تصنع؟ تذهب إلى شيخك ليحل المسألة، أحيانا تذهب إلى الشيخ ويحل لك فتزيد الصعوبة عندك ما تفهم شيء، عليك بالدعاء إن الله عز وجل يفهمك، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، لأنك لما تدعو الله عز وجل فإن الله يسهل. مرات يا أخوان الإنسان يقرأ مسألة ويفهمها على الوجه الكامل الصحيح، وبعد سنة يقرأ الكتاب يرجع للكتاب فيقرأ ما يفهم المسألة، ماذا يصنع؟ عليه بالدعاء والاستغفار، لأن المسألة حجبها حاجب، اللي حجب هذا المسألة ذنب جعل هذه المسألة ما تفهم، فأنت عليك بالدعاء والاستغفار حتى يفهمك الله عز وجل هذه المسألة. يقول الشيخ الإسلام تيمية في قدموا بين يدي نجواكم صدقة، يقول هذه ليست بمنسوخة، حتى لو أردت أن تناجي ربك قدم بين يدي نجوى ربك صدقة، يقول تصدق واذهب فصلي حتى أن الله سبحانه وتعالى يعينك على الصلاة فتكون صلاتك تامة كاملة. وحتى العلم أردت أن تتعلم عليك بالصدقة لأنها تفتح لك الباب، باب الخير، فأنت لما تكون مثلا تتصدق وتدعو الله عز وجل وتتوكل على الله عز وجل فإن الله يسهل لك الصعب. كم من صعب تيسر على الإنسان فهمه وقد تعسر على من قبله. انظروا في كتب الحديث، في حديث مثلا يشكل على العلماء فيأتي عالم فيقول أن هذا الحديث مما أشكل عليه، يأتي عالم بعده أقل منه في العلم بعده في 100 سنة أو 204 يقول والجواب عن هذا الحديث كذا وكذا وكذا، كيف هذا تيسر له هذا رزق من الله عز وجل، قد يوهب هذا الرجل ما لا توهب أنت، وقد توهب أنت ما لا يوهب غيرك، فأنت عليك بالالتجاء إلى الله عز وجل، إن الله سبحانه وتعالى يفهمك هذا العلم حتى يعني تفهم على أكمل وجه، وأن تدعو الله أن يعطيك الهمة العالية التي تطلب معها العلم فتجلس السنوات وأن تطلب العلم. الأمر الأخير أن الإنسان يلتزم السنة، القصد القصد، عليك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتلتزم عقيدة الصحابة والتابعين ومن تابعهم من السلف رضي الله عنهم، إذا التزمت هديهم وطريقتهم فإن الله يبارك لك في العلم شيء الكثير. الخوارج هل ما كانوا ما يفهمون شيء؟ يفهمون، لكن ابتلوا بفهمهم بالبدعة فحجبتهم عن فهم السنة، فيأتي للحديث الواضح البين يحجب عنه. وكثير من أهل البدع يأتي إلى آية بينة واضحة لو تقرأها على بعض الناس يقول لك هذه واضحة ما تحتاج إلى تفسير، هو يحجب عنها. كما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام أعرابي، قال يا رسول الله، لما ذكر أن الله يضحك قال يا رسول الله يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لن نعدم خيرا من ربنا يضحك. على طول فهم أن الله يضحك، وليس في ذلك تشبيه لله بخلقه. ثم ما دام أن الله عز وجل يضحك معناته أنه رحيم عز وجل، لأن الذي يضحك فيه رحمة وتجاوز، معناته أنه سيرحمنا ويتجاوز عنا، فقال لن نعدم خيرا من ربنا يضحك. جاء عن بعضهم أنه قال لرجل ماذا تعتقد؟ وهذا ذكر شيخ الإسلام في آخر الحموية، قال أعتقد ما يعتقده المسلمون. قال وأنت منشرح البال مطمئن القلب؟ قال نعم، ما يعتقده المسلمون من عقائدهم أعتقده. قال إني أجلس في فراشي، قال فأطرح الوسادة على وجهي، ثم آتي بحجج هؤلاء وحجج هؤلاء، ثم أجيب عن هؤلاء وأجيب عن هؤلاء حتى يطلع الفجر ولم أخرج بشيء. حجج عقلية، ما عنده حجة قال الله وقال رسوله، فقط الحجج العقلية. العقلية أنت عندك عقل، غيرك عنده عقل أقوى من عقلك، فيدري عليك بحجج عقلية، وهذا يأتي بحجج عقلية ما تنتهي. لكن الحجج الشرعية خلاص، مر أحدهم على عجوز فكان الناس يمشون خلفه والغبار غبار للطريق أتى على العجوز، والعجوز جالسة عند باب بيتها وأزعجوها هؤلاء وشيخهم، فقالت من هذا؟ قالها أحد الطلاب أما تعرفينه؟ هذا الذاب عن دين الله، هذا كذا وكذا، يعرف ألف حجة على وجود الله، ألف حجة على وجود الله. قالت العجوز والله لو لم يكن عنده ألف شك لما احتاج إلى ألف حجة. هو عجوز مطر، يعني هل الله سبحانه أفي الله شك يا أخوان؟ هو يحتاج ألف حجة على وجود الله؟ هو لو ما كان عنده شك ما احتاج الحجة، كل يعرف وجود الله عز وجل. فالسير على طريقة السلف رحمه الله في تعلم الكتاب والسنة ييسر على الإنسان الوقت الكثير يجعله يسير، لأنهم يشتغلون بالحجج العقلية والمنطق وغير ذلك، ثم يذهب بهم كل مذهب ويتركون السنة. لما تأتي تقول ما الدليل على هذا الاعتقاد؟ يحار، يأتي بالحجج العقلية ما يأتي بالدليل. لكن طريقة الصحابة والتابعين ومن تبعهم، قال الله وقال رسوله، والله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، فالقرآن سهل والحديث سهل، تقرأ تنظر فيه ومعانيه سهلة، وإن أشكل عليك ترجع إلى كلام أهل العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نقض المنطق، يقول فكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين حد وأسد عقلا، عقل المسلمين أحد وأسد وأفهم للأمور. قال وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون. المدة اليسيرة يأخذون من العلم غيرهم يجلس قرون عشان يقرر هذه المسألة، وهم يأخذون في المدة اليسيرة. قال وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك ممتعين، يعني يأخذون في المدة اليسيرة ما لا يأخذه غيرهم في المدة العظيمة، بسبب أنهم انشغلوا بقال الله وقال رسوله، ما انشغلوا بكلام فلان وفلان من الناس. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يكون خير لهم فعل الطاعة، تكون خير فتفتح لهم أبواب الطاعة. قال وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، فيهدى للصراط المستقيم، فيسلك الطريق الواضح ما يعوج يمنة ويسرة، فتكون الوصول يكون سهلا. أما من ذهب يمنة ويسرة فإنه يذهب المسافات الطويلة، فإن وصل وصل بعد مدة طويلة، وإلا فإنه يهلك يمنة ويسرة. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا ممن علت وسمت همته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سأل يقول: هل هناك تعارض بين طلب العلم والعبادة؟ لا تعارض، العبادات يؤدي العبادات المفروضة، والنوافل كذلك يؤديها النوافل التي رغب فيها كالرواتب وغيرها والصيام. لكن لو خير بين أن يصوم وكان الصوم سبب لتعبه، مثلا لو كان يصوم كل اثنين وخميس والصوم يتعبه، وقال: أنا إذا صمت أتعب اليوم كل ما أستطيع أني أقرأ ولا أنظر ولا غير ذلك، فهنا نقول له طلب العلم أولى من الصيام. ولو خير بين أن يقوم الليل كله أو بين أن يقرأ كتاب في ليله كله، قلنا له: قم بعض الليل وقرأ بقية الليل الكتاب، لأنك تحتاج إلى العلم. فهنا إذا تعارض يقدم العلم على العبادة، وإن لم يتعارض فإن الإنسان يؤدي الفرائض ثم يؤدي السنن الرواتب والسنن، ثم بعد ذلك يقدم العلم على غيره. يقول: أحسن الله إليكم، أي كتاب تنصحون أن نقرأ في موضع علو الهمة؟ الحقيقة قليلة الكتب في قضية علو الهمة، لكن هناك كتاب يعني وإن كان ترتيبه يعني لا يعجبني، لكنه أحسن ما رأيت، علو الهمة لمحمد إبراهيم الحمد، هذا أحسن ما رأيت. وبعض الكتب تطير في علو الهمة مجلدين أو ثلاثة، يعني تذهب يمنة ويسرة وتخرج عن المقصود. إنما المقصود أن يؤلف كتاب في هذه القضية، ولو أن الله عز وجل فتح على أحدكم فألف رسالة في علو الهمة لو في 100 صفحة، يعني يكون في ذلك خير عظيم. يقول: كيف نجمع بين مراجعة المقروء وقراءة الجديد من العلوم؟ تجعل لنفسك وقت، الوقت مثلا فلاني هذا أقرأ الجديد، كل جديد أنظر فيه، وليس من شرط الجديد أن تقرأ كله، وإنما تنظر فيه نظرة عامة. فمثلا أنت قرأت في الفقه واطلعت في الفقه، فأحيانا تشتري كتاب مراجعة أو كتاب عفوا من المراجع العظام، فهنا تنظر في مقدمة المؤلف وفي فهارس الكتاب، تستوعب الكتاب ماذا يوجد في الكتاب، تفهم الكتاب أنه يوجد به كذا وكذا وكذا، لعله ما تكلم على الفقه كله، لعله تكلم على العبادات فقط، أو لعله توسع في باب وترك باب، تأخذ ذكر عن الكتاب. ثم إذا احتجت إلى أن تنظر في مسألة ترجع إلى هذا الكتاب الذي قرأته. إذا اشتريت كتاب لا تدخل الكتاب في المكتبة إلا بعد قراءته، يعني هذا اجعلها أصل عندك، اشتريت كتاب اليوم وعندي مكتبة ما أدخله في المكتبة، أضعه على الأرض، يجلس يوم أسبوع شهر أتركه أمامي، أتضايق أني الكتاب على الأرض ما عليه، لازم أني أعرف أني شرطي أن لا أضع الكتاب إلا بعد قراءته. ماذا أصنع عشان أفتك من الكتاب اللي على الأرض؟ أروح أقرأه عشان أحطه في الرف، أقرأ المقدمة أو مقدمة المحقق أو مقدمة المؤلف، وأنظر في الفهارس وأقرأ باب أو بابين أو فصل فصل، أخذ نظرة عامة عن الكتاب، أعرف الكتاب وما يحتويه الكتاب. لو مثلا غدا احتجت إلى مسألة في قضية من القضايا، أعرف المواضع الموجودة عندي الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني تكلموا في هذا الباب. فهنا أكون اطلعت على عموم الكتب اطلعت عليها وعرفت ما فيها. بعد ذلك أقدم الكتب التي أقرأها، أنظر مثلا أقرأ أولا مثلا في الحديث أقرأ 40 نووية وأحفظها، لأنها أصل الإسلام، أصل الدين في 40 نووية جمعت وكانت خلاصة الأحاديث. ثم أنظر بعد ذلك مثلا في أوسع من 40 نووية كعمدة الأحكام لأنها أصل كذلك، أو بلوغ المرام بعد ذلك، ثم أنظر في البخاري فأقرأه. ما في بأس أني أقطع نفسي هذا الأسبوع أقرأ البخاري فقط، أو مثلا الأسبوع القادم أقطع نفسي أني أقرأ كتاب، قرأت البخاري قرأت مثلا مسلم، بعد مثلا سنة أنظر البخاري مرة أخرى، أو 6 أشهر أنظر في البخاري مرة أخرى، وهكذا. والكتاب اللي يكون أحفظه أو أراجعه أجعل له وقت، مثلا بعد صلاة الصبح أو بعد العصر أقرأ محفوظاتي وما كنت أقرأ من الكتب أو راجعت من المشايخ أقرأ مرة أخرى، هكذا. بهذا إن شاء الله كثرة القراءة يعني تجعل يعلق في الذهن وتحيي العلم الذي في ذهنك يحيى مرة أخرى بسبب المراجعة. يقول: هذا الشريف المرتضى هو ممن قال بالصرفة وأمور أخرى؟ الله أعلم، لأن الشريف المرتضى كثير يعني على مذاهب شتى من اعتزال أو غيرهم من ممن يعني عرف بهذا الاسم. والصرفة يعني اللي هي المعتزلة يقولون أن الله عز وجل صرف الناس عن يأتوا بمثل هذا القرآن يتحدوه، لما أمرهم لما طلبهم الله أن يأتوا بمثل هذا القرآن قالوا صرف الله عن الناس عن يأتوا بمثله، وإلا هم في قدرتهم أن يأتوا بمثله. وهذا طبعا قول باطل، الله عز وجل ما صرفهم، عندهم القدرة الكاملة لكن ما يستطيعون. يعني مثلا لو أقولك تستطيع أن تطير في السماء وأكتفك ما تفعل شيء، ما تحديتك أنا، لا أتركك يلا لن تستطيع أن تطير، صح؟ فهنا تمام التحدي، أني أتحداك وأنت لا تستطيع الفعل مع أنك عندك قدرة كاملة. فهنا صرفهم الله عز وجل لأنهم ما يستطيعون، ما عندهم قدرة أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولو أتوا بمثله لن يأتوا بمثله، لو أرادوا أن يأتوا بمثله لكان فيه اضطراب واختلاف وتناقض شديد كما ذكر الله عز وجل عنهم ذلك. يقول قالوا ظل من كان معلمه الكتاب فكيف أقرأ الكتب ولا أجد من يعلمني؟ نقول له الأصل أنك ما تقرأ أصول العلم إلا على يد طلاب العلم. إذا ما وجدت في بلدك من يعلمك ارحل إلى بلد أخرى، إذا ما وجدت في البلد الأخرى ارحل إلى ثالثة، أهل العلم كثير وطلبة العلم كثير، تجد من يحل لك الإشكال وتقرأ عليه الكتب. أما أنك مثلا تقرأ أنت بنفسك وتفهم بنفسك فهذا من أكبر الأخطاء. أو مثلا يرجع إلى الإنترنت يقول أخذ الموسوعة الشاملة ولا بعضك أرجع إلى فتية أو قضية، هذا خطأ أيضا، هذه يرجع لها في الاضطرار فقط، مثل الميتة تأكلها عند الحاجة. لكن الأصل كتابك الذي بين يديك، تقرأ أول وآخرة، تعرف كلام الشيخ الذي كتبه، تعرف ماذا يريد. أحيانا يا أخوان بعض طلاب العلم يقال عنهم طلاب علم، يأتي إلى النت أو يأتي إلى موسوعة الشامل أو الكمبيوتر فيبحث عن كلمة مثلا قضية اختلف مع صاحبه فيها، فيستخرج من كلام ابن تيمية ولا فلان من العلماء هذه الكلمة، يقول هو قال كذا، هذا غير صحيح، أنت ما قرأت اللي قبله واللي بعده، يمكن هو حكاها لكن ما قالها، فرق بين حكاية القول وبين تقرير القول. أنت الآن ظننت أنه قاله وهو ما قال بهذا القول، ونسبت له قولا لم يقله، فيكون هذا فيه ظلم لهذا العالم وجهل منك. ماذا أصنع؟ أصنع الكتاب، تقرأ أوله وتقرأ عبارة الشيخ فتعرف مقصده ومراده من هذا الأمر. وكم من إنسان أفتى للناس بفتية خاطئة بسبب هذه القراءة الخاطئة. فأنت هذه آخر شيء اللي هي القراءة، تقرأ أنت هذا آخر شيء، لكن الأصل أن تقرأ على الشيوخ وتجالسهم وتلح عليهم في القراءة حتى يعني يبينوا لك الحق ويشرحوا لك وتتابعهم. الآن من فضل الله عز وجل حتى النت تستطيع أن تتابع شيخ يشرح كتاب وأنت في أقصى البلاد، تتابعه مباشرة وتسأله مباشرة لو أشكل عليك، فتسمع مباشرة أول كلامه وآخر كلامه، ما تأخذ قطعة من كلامه قد تفهمها فهم خاطئ أو قد تحمل على حمل خاطئ. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. بارك الله فيكم. Thank you.